بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا فصل في أدب الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا أعلى مراتب الأدب، والأنبياء هم الكمل من عباد الله عز وجل المعصومون من خلقه، ولهذا ترى مواقف أدبهم نهاية ما يتصور من الكمال الذي ينشده الإنسان، وتعرف مواقف أدبهم أول ما تعرف فيما قص الله عز وجل علينا في كتابه من شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مطالبا أن يتأدب بأداب الأنبياء، هذه الأمة من باب أولى. ويعرف ذلك أيضا فيما ورد من النصوص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا الباب. قال الرازي في مفاتح الغيب، هو كتابه المسمى بالتفسير الكبير، مشيرا إلى قول موسى للخضر عليهما السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر، يعني معلوم أن موسى أفضل من الخضر لأنه نبي رسول، والخضر غايته أن يكون نبيا وهو الراجح أنه نبي، لكن موسى أشرف وأفضل، إلا أن هذا العلم الذي عند الخضر لم يكن عند موسى، فطلب أن يتعلمه. والقصة مشهورة في سورة الكهف وفي صحيح البخاري مما يتعلق بذلك أيضا. ومن مجموع هذين استنبط العلماء جملا من الأدب. قال رحمه الله: فأحدها أنه جعل نفسه تبعا له، لأنه قال هل أتبعك، يعني جعل نفسه موسى وهو الأكرم والأشرف والأفضل تابعا لمن هو دونه لأجل سلطان العلم، تواضعا لسلطان العلم، قال هل أتبعك. ثانيها أنه استأذن في إثبات هذه التبعية، فكأنه قال هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعا لك، وهذه مبالغة عظيمة في التواضع، يعني نسبته التبعية إلى نفسه هذا أدب، واستئذانه في هذا هذا أدب ثان. ثالثها أنه تعالى قال على أن تعلمني، هو يقصد أنه تعالى يعني باعتبار من هذا من القرآن، والأولى أن يقول أن موسى قال يعني أو قال الله تعالى على لسانه، فنسبة الكلام إلى قائله هنا أولى. قال على أن تعلمني، وهذا إقرار له على نفسه بالحاجة إلى ما عند أستاذه من العلم، حين يقول على أن تعلمني يعني هو محتاج إلى التعلم. رابعها أنه تعالى قال أو نقول أن موسى قال مما علمت، وصيغة من للتبعيض، فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله، وهذا أيضا مشعر للتواضع، كأنه يقول له لا أطلب منك أن تجعلني مساويا في العلم لك، بل أطلب منك أن تعطيني جزءا من أجزاء علمك، كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءا من أجزاء ماله، يعني مما علمت كأنه يقول علمك كثير أنا أستأذنك في بعضه، وهذا أيضا من الأدب. خامسها أن قوله تعالى مما علم اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم، لم يقل مما تعلمت، مما علمت، يعني كأن الله تعالى هو الذي علمك، هو ثناء على علم الخضر. سادسها أن قوله رشدا طلب منه للإرشاد والهداية، والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل فحصلت الغواية والضلال، أن تعلمني مما علمت رشدا. سابعها أن قوله تعلمني مما علمت معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به، تعلمني مما علمت. وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيها بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم. لهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفا، أو يقول من علمني حرفا صرت له عبدا. هذا معنى مشهور ومعروف. ثامنها أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير، لا لأجل كونه فعلا لذلك الغير. فإن إذا قلنا لا إله إلا الله، فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة، فلا يجب كوننا متبعين لهم في ذكر هذه الكلمة، لأن لا نقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوها، بل إنما نقولها لقيام الدليل على أنه يجب ذكرها. أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس على موافقة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أتينا بها لأجل أنه صلى الله عليه وسلم أتى بها. لا جرم كنا متابعين في فعل هذه الصلوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى هل أتبعك يدل على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستاذ آتيا بها. وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر التسليم وترك المنازعة والاعتراض. يعني وجه ذلك أن المتعلم لفقد العلم جاهل بما يصلحه، وليس عنده من التجارب والخبرات بما يصلحه، فلا يتوصل إلى الإفادة إلا إذا سلم في أول الأمر لمعلمه بعد أن يكون أمنه على دينه وعلمه، ويحتاج إلى التسليم المطلق له في خلال أو في إطار القواعد العامة والمعروفة شرعا وعقلا والمضبوطة شرعا وعقلا، وليس أن يناقش من أول ما يدخل وأول ما لأنه فاقد لهذا. هذا الذي قصده بقوله هل أتبعك، يعني يكون هناك نوع من التسليم في أول الأمر وليس المنازعة والمناقشة. ولهذا لما وقعت المناقشة والمنازعة من أول الأمر أنكر الخضر وقال هذا فرق بيني وبينك، يعني لا يمكن، وكان قد توقع هذا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. تاسعها يعني تاسع مجالات الأدب في قصة موسى مع شرفه حين تعلم من الخضر، أن قوله تعالى أتبعك يدل على طلب متابعته مطلقا في جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء. وهذا من الأدب، وهذا من التسليم للعالم أيضا أن يوافقه في عامة ما يظهر منه مما غلب على ظني أنه يعني مما يطلق الموافقة فيه، ولم يقل أتبعك في مسألة كذا، أنا محتاج منك فقط هذا الباب الفلاني. هذا فيه إشعار بالتكبر وعدم الأدب. نعم. عاشرها أنه ثبت بالأخبار أن الخضر عرف أولا أنه نبي بني إسرائيل وأنه هو موسى صاحب التوراة، وهو الرجل الذي كلمه الله من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع، وذلك يدل على كونه صلى الله عليه وسلم آتيا في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة، وهذا هو اللائق به، لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر، فكان طلبه لها أشد، وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. يعني المقصود أن الخضر كان يعرف أن هذا موسى، ولهذا في أول القصة في صحيح البخاري قال أنا موسى، قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، وهو موسى كثير من سماه يعني موسى صاحب بني إسرائيل يعني نبيهم، فأقر له بذلك. ومع هذه المنزلة والشرف وأنه كليم الله سبحانه وتعالى، إلا أنه تلطف في هذا الأدب على يعني آخر ما يتصور من الكمال، يعني فكيف بمن دونه، كيف بأفراد الناس حين يذهبون لكي يتعلموا. إذا كان هذا موسى ذهب إلى من هو أقل منه ومع هذا أظهر هذا الأدب، فوجب على كل طالب علم أن يراعي هذا الأدب عموما وخصوصا مع من يتعلم منه، وأن يتأسى بنبي الله موسى في أدبه مع الخضر. الحادي عشر أنه تعالى قال هل أتبعك، أو أن موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني، فأثبت كونه تبعا له أولا ثم طلب ثانيا أن يعلمه، وهذا منه ابتداء بالخدمة، ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم هل أتبعك، ومطلق المتابعة بغض النظر عن أبواب العلم أو غيره، هذا ابتداء بالخدمة، كأنه إذا اتبعه سوف يعني يتأدب معه ويقوم بخدمته. ثم بعد هذا قال على أن تعلمني، يعني وفي ضمن هذه المتابعة أن أستفيد علمي. الثاني عشر أنه قال هل أتبعك على أن تعلمني، لاحظ كل هذا الكلام في هذه الكلمات الخمس، اثنى عشر أدبا بخمس كلمات، هل أتبعك على أن تعلمني، وهو اكتفى بهذا، وإلا يعني لو أراد أن يشرح بقية الأدب في بقية القصة الطويلة لطال المقام. هل أتبعك على أن تعلمني، فلم يطلب على تلك المتابعة على التعليم شيئا، كأنه قال لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه ولا غرض لي إلا طلب العلم. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس قد يذهب لكي يتعلم ويكون له غرض آخر حتى بالعلم، كما هو مشهور في كثير من معاهد العلم، ومع الأسف من أجلها معاهد القراءات، قد يذهب بعض الناس يتعلم القراءة حتى يكون صيطا في الحفلات والمآتم ونحو ذلك، وهذا مشهور. يذهب يضبط القرآن بالقراءات حتى يذهب يقرأ في الإذاعة، وهذا أحسن أحواله، وإلا قد يذهب يقرأ في المآتم ونحوها ويكون غنيا ويعني مشهورا، وقد يتعلمه لكي يعلمه باعتبار أنها حرفة مربحة، يتعلم حتى يكون عنده ما ليس عند غيره، ويشترط يقول أنا يعني الختمة بكذا كذا ألف، الختمة بكذا ألف. فالظاهر الأمر يتعلم العلم والقرآن، لكن وراء ذلك مقاصد خبيثة، ولهذا يعني لا ينبل هؤلاء لخبث مقاصدهم، ولا يكون لهم سم في العلماء مهما كان عندهم بعض العلوم وبعض المعلومات، لكن لا ترى عندهم سمة العلماء، لأن العالم هو الذي يخشى الله ويخلص في طلب العلم وفي أدائه. ولهذا قال هل أتبعك على أن تعلمني، يعني ليس له غرض إلا التعلم والانتفاع، وليس لمجرد، لم يقل له هل أتبعك على أن أكون أعرف الناس بعدك بما عندك، هذا مقصد خبيث، مجرد أن يكون يعني إليه المنتهى في هذا الكلام، وربما حدث نفسه بأن قال وبعدين لما يموت الخضر يبقى أنا الواحد بقى كده ملك. بعض الناس قد يعني يستهويه الشيطان بهذه الأمور، لكنه قال لا أطلب على هذه المتابعة مالا ولا جاها ولا غرضا ولا عرضا من أعراض الدنيا، وهذا كله يعني في نهاية ما يكون من الأدب، وحسبك به أنه كريم الرحمن. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله، وهذا في كتابه مدارج السالكين في منزلة الأدب، تأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم، كيف تجدها كلها مشحونة للأدب قائمة به، يعني يقول من تأمل أحوال الرسل وجدها مشحونة يعني ممتلئة بالأدب في كل كلمة وكل موقف لنبي من أنبياء الله. ثم شرع ابن القيم يتتبع بعض هذه الأحوال، ومنها قال المسيح عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل لم أقله، وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب، يعني فرق في الأدب بين أن يسأله الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول لا لا ما قلت هذا، أجاب وجوابا صحيحا، لكن أن يقول إن كنت قلته قال سبحانك، فبدأ بالتنزيه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، من أول سبحانك كل كلمة فيها أدب، إلى أن قال إن كنت قلته فقد علمته، فرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره، قال تعلم ما في نفسي، ثم برأ نفسه عن علمه بربه وما يختص به سبحانه، فقال ولا أعلم ما في نفسك، ثم أثنى على ربه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها إنك أنت علام الغيوب، ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به. لاحظوا هذا الحوار مهم جدا، يعني طرفه كل نصارى العالم الذين يعني حرفوا ديانة المسيح، والطرف الآخر المسيح، فالمسيح يواجه هؤلاء الجميع الذين قالوا بالتثليث وبالأقانيم الثلاثة وبأن المسيح رب وأنه ابن ونحو ذلك، هذا كله في هذه الكلمات يرد عليهم بألطف ما يكون من الأدب. ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به وهو محض التوحيد، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك، ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليه، وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليه، فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم، فقال وأنت على كل شيء شهيد، ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام، أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليه، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك، يعني في تعريض بنفسك ليسوا عبيدا لي ولا لغيرك إنما عبيدك، فإذا عذبتهم مع كونهم عبيدك فلولا أنهم عبيد سوء من أبخس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم تعذبهم، لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته، فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانا عبيده لولا فرط عتوهم وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب؟ وقد تقدم قوله إنك أنت علام الغيوب، أي هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم، فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه، فهم عبادك وأنت أعلم بما زنوه واكتسبوه، فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال، لأن الموقف ليس موقف استعطاف، موقف موافقة غضب الرب سبحانه وتعالى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، فليس في هذا استعطاف كما يظنه الجهال، ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة كما تظنه القدرية، وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله وكمال علمه بحاله واستحقاقهم للعذاب. ثم قال وإن تغفر لهم، هذه الصورة الثانية فيما لو لم يعذب، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، يعني قد يكون متبادل لك أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن أكثر أدبا أن يقول فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم، هذا من مقامات الأدب، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليه والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم، فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليه، المقام مقام موافقة الرب في غضبه على من غضب الرب عليه، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. الله أكبر، الله أكبر، لو فهمت هذا الكلام، الله أكبر لو لم تفهمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمه، وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم، وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب. إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني ولا حق لهم عندك، وقد أساءوا وهذا مقتضى العدل، وأنت المحمود على كل هذا، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فعن عزة وحكمة تغفر، لا عن يعني ضعف أو عجز أو نحو ذلك. ولم يقل إنك أنت فإنك أنت الغفور الرحيم حتى لا يفهم أنه يقف في صفهم في موطن يغضب الله عز وجل فيه، فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم كأنه يطلب الشفاعة لهم في موطن هم مشركون بالله عز وجل، والله عز وجل أغضب ما يكون عليهم، فلم يقف هذا الموقف، فإنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفي بعض الآثار حملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ولهذا يقترن كل من هاتين الصفتين بالأخرى كقوله والله عليم حكيم وقوله فإن الله كان عفوا قديرا. هذه إشارة من ابن القيم إلى بعض أداب المسيح، وأنت تراها من أول الطريق كل لفظة مختارة بعناية، وكل يعني كلمة فيها من الأدب، وله أداب أخرى في غير هذا الموطن، بل وفي هذا الموطن لم يقصد استقصاؤها. قال وكذلك، يعني ومن الأدب كذلك، يعني كذلك الذي تقدم من الأدب في شأن المسيح كذلك كان شأن إبراهيم، وكذلك قول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبيه الذي خلقني فهو يهدين، يعني في معرض امتنانه على ربه وثنائه عليه، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي. ولم يقل وإذا أمرضني، حفظا للأدب مع الله، مع أن مقتضى الكلام أنه ينسب الأفعال إلى الله، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين ويمرضني ويشفي، هذا معنى الكلام، نسبة الأفعال كلها إلى الله، هذا صحيح، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر أفعال العباد من خير وشر، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الأدب فلم ينسب له الأفعال التي ظاهرها يعني ما يكرهه العبد، مع أنه خالقها في الحقيقة، لكن تأدب قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه، وإذا مرضت فهو يشفي، حفظا للأدب. وكذلك قول الخضر، يعني ومثل ذلك أيضا من الأدب أدب الخضر عليه السلام في السفينة، قال فأردت أن أعيبه، ولم يقل فأراد ربك أن أعيبه، وقال في الغلامين فأراد ربك أن يبلغ أشدهم، يعني في الكلام الحسن قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهم، وفي السفينة لأن فيها عيبا قال فأردت أن أعيبه، فنسب إرادة العيب إلى نفسه، مع أنه في الآخر قال وما فعلته عن أمري، ومع هذا لم ينسب إرادة العيب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لمراعاة الأدب. وكذلك قول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقول أراده بهم، ثم قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني في الرشاد قالوا أراد بهم ربهم رشدا، وفي الشر قالوا أريد، مع أن الله عز وجل خالق هذا وهذا، هذا كله أدب. وألطف من هذا قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يقل أطعمني، وهذه ألطف أدق وأبعد غورا في الأدب، حتى أنك تحتاج أن تقرأ كم مرة حتى تفهمها. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هو يطلب من الله عز وجل أن يعطيه وأن يطعمه، لكنه تلطف بقدر ما يستطيع، فلم يسأل بطريقة مباشرة رب أطعمني، وإنما وجد من الأدب أن ينزل بالله عز وجل حاجته عن طريق إظهار الفقر، ومن جملة هذا الفقر فقره إلى أن يطعمه. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وتأمل الموقف الذي قال فيه هذا، طريق من بلده وليس له مأوى يؤويه، وليس عنده يعني شيء يطعمه، واتفق أن رأى يعني تزاحم الفتاتين فأخذته الشهامة والغيرة، ويعني كان ما كان من سؤاله لهما ما خطبكما، ولما يعني تعللت بخشة مخالطة الرجال فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل يعني بعد تعب والمزاحمة وقد بلغ به الجوع منتهى مع الخوف مع البلاء والكرب، ومع هذا قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير إلى يعني عطائك وإنعامك وإتحافك، هذا أبلغ في الأدب مما لو قال اللهم أطعمني. وقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقل ربي قدرت علي وقضيت علي، فرق في الجوابين أو فرق في الأدب بين الجواب. يعني لما أنكر الله عز وجل عليه ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، كان يمكن أن يجيب يقول الله قدر الله وما شاء فعل وماذا نفعل وقد كتبت علينا ذلك وقضيته علينا ولا مخرج لنا من يعني قضائك وقدرك، كان هذا ممكن أن يكون جوابا، لكن أين من هذا جواب آدم؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فنسب الخطأ إلى نفسه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني وليس لنا إلا عفوك وحده. ولهذا ارتفع آدم بهذا الأدب، بينما الذي عصى معه مشاركة في وقت من الأوقات إبليس لم يلزم الأدب، ولما لم يسلك الأدب فيعني كان ذلك من سبب شقائه، وسلوك الأدب كان سبب رفعة آدم عليه السلام. إذا ليس الإشكال في المعصية، عصى آدم ربه فغضب وعصى إبليس، لكن ترتب، لكن آدم استعمل الأدب ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وإبليس لم يستعمل الأدب فما زال في يعني خسارة وتراجع إلى يوم يبعثون. أفق هذا كلام في غاية الأهمية. فقال أيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل استعاذني واشفني. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل فعافني واشفني، يعني توسل بمزيد من الأدب. وقال يوسف لأبيه وإخوته هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني لما جمعه الله عز وجل وإخوته في آخر القصة وفي آخر الصورة وجمعهم الله على وجه أظهر فيه عزة يوسف وسعة ملكه وسلطانه والتمكين له في الأرض، وجاء إخوته يعني يطلبون الميرة والطعام وقد بلغ بهم الفقر والحاجة، هذا يعني قد انتصر عليه وصار له شأن، وهم يعني محتاجون إلى إرفاقه وعونه. وفي هذه اللحظة كان يمكنه أن يصد الحسابات القديمة، لأن حسابات حقيقية، ألستم الذين فعلتم كذا وكذا، تذكرون ما كان منكم، أنا تضعوني في الجب تريدون أن تقتلوني وتكذبون على أبي وتفعلون وتفعلون. ولصاحب الحق نقاش كانوا يقولون والله يعني معك حق أنت لم يعني تكفر بالله. لكن أين من هذه مقاماتنا نحن بالله. لكن مقامات الأدب التي يلتزمها النبي ألطف ما يكون من الأدب. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يقل أخرجني من الجب. شوف حتى الكلمة اللي هيقولها أخرج إخوته كالشعرة من العجين لما أراد أن يذكر بعض بلائه ليذكر إحسان الله إليه برفع البلاء اختار البلاء الوحيد الذي إخوته لم يشاركوا فيه وهذا من الأدب. قال إذا أخرجني من السجن تقصة السجن إخوته يعني ليسوا طرفا فيها ولو قال أخرجني من الجب فأصابهم العرق بعد إذا ما الجب ده القصة بتاعتنا نعم. لكن قال إذا أخرجني من السجن ولم يقل من الجب حفظا للأدب مع إخوته وتفتيا عليهم ألا يخجلهم بما جرى في الجب. تفتيا يعني استعمال الفتوة والفتوة يعني أخلاق الكرام ويعني أصحاب المعالي من الأمور بخلاف أصحاب السفاسف إذا وقعت تحت يده لابد أن يعصرك ويستفيد ويتشفى ويعني يحاسب على الحسابات القديمة. لكن من الفتوة العفو والتغافل عن بعض ما كان ألا يخجلهم بما جرى في الجب. وقال وجاء بكم من البدو ولم يقل رفع عنكم جهد الجوع والحاج. وهم جاءوا لكي يطلبون الميرة فتستأوف لنا الكيل وتصدق علينا مسنا وأهلنا الضر يعني جايين فقراء يحتاجون إلى الطعام كغيرهم من أهل الدنيا في ذلك الوقت. ويوسف هو العزيز الآن الذي بيده خزائن مصر فالجولة محسومة له وما هذا يعني أكثر ما يكون تواضعا وأدبا. قال وجاء بكم من البدو يعني أنتم جئتم من بلاد إلى بلاد فقط ولم يقل لماذا وإلا كان يمكن يقول رفع عنكم جهش احمدوا ربنا أنكم يعني وجدتم ما تأكلون نعم أدبا معه. وأضاف ما جرى إلى السبب ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه فقال من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي. الله أكبر. أضاف ما جرى بينه وبين إخوته إلى السبب. الشيطان سبب ولا بد لكن لم يضفه إلى المباشر للسبب والمباشر للسبب أقرب من السبب. يعني ما قال من بعد أن كنتم حريصين على قتلي ومن بعد أن يعني كذبتم على أبي من بعد وهذا صحيح لكنه قال من بعد أن نزغ الشيطان فنسب سبب الإشكال إلى طرف ثالث حتى لا يحرجهم فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه. ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. يعني كمال الأدب هذا مقام عالي لكن نحن مقامنا أن يعني نتحسس هذه المعاني وأن نصيب منها شيء نأخذ منها شمة تظهر في بعض سلوكنا في بعض يعني ألفاظنا في بعض مواقفنا نراعي مثل هذا. وإلا يعني العقل يعني يكاد يطيش من مقامات الأدب التي تظهر في مثل هذه المواطن من أدب يوسف أو يعني أدب المسيح أو أدب موسى. فكيف لو رأيت أدب نبينا صلى الله عليه وسلم وأكملهم في ذلك أدبا. هذا يعني من العسير أن يستقصى وأن يعني يحصر لكنه يشير إلى شيء منه. قالوا من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خاليا لا يراه أحد أدبا مع الله. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمين يعني لا يراه أحد إلا من جاز له ذلك. فقال الرجل سؤالا قال أحدنا يكون خاليا يعني مما يحفظ عورته هو وحده لا يراه أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه يعني حتى ولو كنت خاليا لا ينبغي أن تظهر عورتك. هذا أدبا مع الله سبحانه وتعالى الحفظ الأدب مع الله على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره يعني يصل بدرجة الأدب إلى مثل هذه المقامات، أن تتأدب مع الملائكة. الذين يسجلون الحسنات والسيئات قل لنا لا يأتيكم مني شر أبدا، لا يعني أرهقكم. جماعة على الشمال أنا لا أريد أن يعني إلا على اليمين، هذا شرف لهم ولنا وللجميع كتابة الحسنات. نعم كذلك يعني حتى لو كنت خاليا تستشعر هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال رحمه الله يعني في هذا الباب المبارك: وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين أراه ما أراه، يعني في سدرة المنتهى غشاها ما غشا، قال ما زاغ البصر وما طغى، يعني هذا من أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية، وكذلك غيره يعني صدروا باب الأدب موقف نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، حتى أنه سمع تصاريف الأقلام وبلغ مبلغا لم يبلغه جبريل أمين الوحي وأمين السماء. وهذه يعني فرصة لم تتح لأحد قبل هذا ولا بعده، وبينما هو فيها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم راعى أعلى مقامات الأدب. ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما زار يمنة ولا يسرى، ما التفت حتى يرى ما هنالك، والله ما كان الواحد عمره ما يجي تاني ولا ينظر. ما زار ولا طغى، يعني ما تجاوز ما حد له وما قدر له. وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رآه، وهذا كمال الأدب والإخلال به. يعني لو أخل بهذا الأدب أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله أو يتطلع أمام المنظور، فالالتفات زيغ والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوز. فكمال إقبال الناظر على المنظور ألا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسر ولا يتجاوز. هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وهذا أيضا من أدب المصنف. قولي على المقام هذا الاستنباط ليس من عندي، وإنما هذا حصلته من صحبة شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من الأدب. وفي هذه الآية أسرار عجيبة، وهي من غوامض الآداب اللائقة لأكمل البشر صلى الله عليه وسلم. تواطأ هناك بصره وبصيرته، وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره، فالبصيرة مواطئة له، وما شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر، فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة. ولهذا قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، أي ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره. ولهذا قرأها أبو جعفر: ما كذب الفؤاد ما رأى، تجديد الزاي، أي لم يكذب الفؤاد البصر، يعني لم تكذب البصيرة البصر، بل تواطأ، بل صدقه وواطأه لصحة الفؤاد والبصر أو استقامة البصيرة والبصر، وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقا. وقرأ الجمهور: ما كذب الفؤاد بالتخفيف، وهو متعد، وما رأى مفعوله، أي ما كذب قلبه ما رأته عيناه، بل واطأه ووافقه، فلمواطأة قلبه لقالبه وظاهره لباطنه وبصره لبصيرته صلى الله عليه وسلم. لم يكذب الفؤاد البصر، ولم يتجاوز البصر حده فيطغى، ولم يمل عن المرئي فيزيغ، بل اعتدل البصر نحو المرئي، ما جاوزه ولا مال عنه، كما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فإنه أقبل على الله بكليته. وللقلب زيغ وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان، وكلاهما منتف عن قلبه وبصره، فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره، لم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه. هذا كله محمول على أن قوله ما زاغ البصر وما طغى ونحو ذلك على قول ابن عباس أنه رأى ربه بعيني قلبه وليس يعني بعيني بصره. وفي مسألة القول الثاني المشهور وهو قول الجمهور وتقدم معنا في التفسير أنه رأى جبريل عليه السلام، لكن كلام القيم هنا محمول على القول الأول. قال وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه، يعني لا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام غيره لأنه أشرف الخلق لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع حمد الله أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه، تنظر بالمقارنة. لعلك يعني الكلام الماضي في شأن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموصل يعني أفلت منك الخيط ربما، أليس كذلك؟ نعم نعم نعم، ليس كذلك أحسن أو بلى، حتى لو كان يرجع الخيط مرة أخرى بالمقارنة، يقارن بين هذا الموقف في كمال الأدب وبين موقف غيره من إخوانه صلى الله عليه وعلى النبي. قال فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى أن موسى عليه السلام لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية، يعني لما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فموسى شعر بقى ان انا صرت الكريم، فبالمرة قال ربي اري انظر اليك، ما تكلمت يبقى انظر، قال لن تراني، فحجب عن هذه ولم يعطى الا ما قدر له. اين هذا من موقف نبينا صلى الله عليه وسلم لما اقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية، وهذا ليس عيبا إنما هذه همة، لكن أعظم من هذه الهمة يعني ما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم من كمال مراعاة الأدب. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه، فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة، يعني أبدا لا والله ما تجاوز ما يعني أقيم فيه من مقامه، ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد. يعني ربما لو سأل قيله كيف هذا، لكن لما تأدب جعل يرتقي فما وقف أمامه شيء حتى جاوز السماوات السبع، حتى عاتب موسى ربه فيه، وهذا يعني نوع من إذلال المحب. وقال يقول بنو إسرائيل إني كريم الخلق على الله وهذا قد جاوزني وخلفني علوا، يعني سبقني في الفضل، فلو أنه وحده ولكن معه كل أمته، يعني موسى عليه السلام يغبط هذه الأمة ويغبط نبيها، كما جاء في بعض الروايات أن غلاما يعني بعث بعدي باعتبار فرق السن والزمان يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، وهذا يدلك على يعني شرف هذه الأمة وشرف نبيها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري فلما جاوزته بكى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاوزته يعني موسى قيل ما يبكي، قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي، يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. ثم جاوزه علوا فلم تعقه إرادة ولم تقف به دون كمال العبودية همة، ولهذا كان مركوبه في مسراه يسبق خطوه الطر، مركوبه يعني البراق في مسراه حين أسري به يسبق خطوه الطر، يعني توصل البراق أنه يسبق خطوه الطرف، يعني شوف أنت نظرت إلى آخر ما يكون فخطوة البراق أبعد وأسرع من هذا، ولهذا أسري به في ليلة صلى الله عليه وسلم. فيضع قدمه عند منتهى طرفه مشاكلا لحال راكبه، يعني السرعة من البراق تشاكل سرعة همة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مقامه في الأدب. انت قلبك لسه ثابت ولا بدأ يتهز ويتحرك؟ إذا ما تهزش وما تحرك يبقى مات. حرك حرك القلب حتى الحمد لله. فيضع قدمه عند منتهى طرفه مشاكلا لحال راكب وبعد شأوه الذي سبق العالم أجمع في سيره. فكان قدم البراق لا يختلف عن موضع نظره كما كان قدمه صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن محل معرفته. فلم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه وتكميل مراتب العبودية له حتى خرق حجب السماوات وجاوز السبع الطباق وجاوز سدرة المنتهى ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين، فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصبابا. انصبت إليه أقسام القرب، كل أنواع التقرب انصبت سكبت عليه سكبا، وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا، وأقيم مقاما غبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد يعني ويوم القيامة أقيم مقاما من القرب ثانيا يغبطه به الأولون والآخرون في مقام المحمود الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله ما زغ البصر عنه وما طغى، فأقامه في هذا العالم على أقوى من صراط من الحق والهدى، وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم، فقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة، الصراط الحسي في الدنيا كان على الصراط المعنوي، في الآخرة أقامه على الصراط الحسي يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يجوزونه إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما يكون الأدب أدب الأنبياء طبعا تكون المقامات يعني في غاية ما يتصور من العلوم. هل أنت تنزل بعنقك وتحاول يعني تعتدل بعد أن دق العنق وأنت تتطلع إلى مثل هذه المقامات؟ لكن هل المقصود الاستمتاع؟ كان احنا استمتعنا فعلا، هل المقصود الاستمتاع بهذه المعاني النظريه؟ خبت اذا وخسرت، لكن المقصود يعني ان تقبس قبسه او تقبس قبسه من هذا الخير فتصطبغ بها ادبا ويعني رفعه و حسن سلوك، فيكون هذا أدبا مع الله عز وجل أولا ومع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع العلماء، وهذا عنوان البحث، ومع يعني الكبير والصغير ومع عموم